إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 61 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى. لازلنا في بيان الباب الأول من الأبواب التي ذكرها في هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الباب الأول في ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه، وأنه طبع على قلوبهم. وقد عرفنا أن هذا الباب برمته في شفاء العليل الباب 15، وأن ابن القيم رحمه الله ذكر في ذلك 33 أمرا كالختم والطبع. لما ساق الآيات قال بعد ذلك: فيسأل الجاهل الملحد المعترض على الله في أمره والمنازع له في ملكه. نعم، لأن هذا أيها الإخوة من مقتضى الربوبية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. مثل هذه الأمور المتخالفة: إيمان وكفر، وطاعة ومعصية، وخير وشر، هذا من مقتضى الربوبية. فالذي لا يعرف الربوبية يريد أن يكون الأمر في هذه الدنيا سواء، فيريد إيمانا فقط، ويريد طاعة فقط، ويريد خيرا فقط، ما يريدون المتقابلات. فالذي يريد هذا نقول له: أنت ما تعرف ربوبية الله تبارك وتعالى، ولا تعرف أسماءه وصفاته، فهذا التباين في المخلوقات إنما هو من مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى. فالذي يعترض على هذا، هذا ينازع الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ملكه. قال: الذي يقول: كيف قضى الله علي المعصية، ولما يعذبني عليها، وكيف حال بين قوم وبين الإيمان، وكيف يصليهم بذلك النيران. قال: أن يعترض عليه. هذا متعلق بماذا أيها الإخوة؟ متعلق بيسأل، يعني فيسأل الجاهل أن يعترض. ومن أول المعترض إلى النيران، هذه جملة معترضة فيها وصف هذا الجاهل. فإذا هذا الجاهل يسأل أن يعترض عليه في بدايته بالهداية، يعني ابتدائه. فيعترض على الله تبارك وتعالى لماذا ابتدأ الأنبياء والمهتدين بالهداية. قال: في بدايته بالهداية لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، فيقول: لما خلق الله آدم بيده وأسجد له ملائكته، ولما اتخذ إبراهيم خليلا وأتاه رشده من قبل، ولما كلم الله موسى، ولما خلق عيسى من غير أب وجعله آية للعالمين وخصه بإحياء الأموات وجعل فيه الآيات المعجزات من إبراء الأكمه والأبرص وأن يخلق من الطين طيرا. فإذن هذا معترض على الله تبارك وتعالى في كل شيء، معترض على الله في هداية من هدى، ومعترض على الله في إضلال من أضل. تعالى الله عن اعتراض الملحدين علوا كبيرا، لكن نقول إن لله المنة والشكر فيما هدى وأعطى، وهو الحكم العدل فيما منع وأضل وأشقى، فله الحمد والمنة على من تفضل عليه وهداه، وله الحجة البالغة على من أضله وأشقاه. نعم، حمك الله. فإذا له سبحانه الحمد والمنة على من هداه، وله الحجة على من أضله وأشقاه. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فاعترفوا لله تبارك وتعالى وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيشهدون على أنفسهم وهم في النار، ويحمدون الله تبارك وتعالى على ما خلق وقضى وقدر وحكم. قال: فهذه طريقة من أحب الله هدايته إن شاء الله، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. ومن استنقذه من حبائل الشياطين وخلصه من فخوخ الأئمة المضلين. فهذا الباب أيها الإخوة باب في غاية الأهمية، يظهر به أن الأمر كله لله تبارك وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد وعدنا أننا سنمر على المصطلحات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وذلك من صفحة 225 المجلد الأول إلى صفحة 281. قال في صفحة 234: والختم والطبع والقفل والإضلال أفعال حسنة من الله، وضعها في أليق المواضع بها، فهي من الله تبارك وتعالى حسنة، لأنها وضعت في إيش؟ في مواضعها، لأنها وضعت في مواضعها. كالقتل للمرتد مثلا، هذا فعل حسن لأنه موضوع في في موضعه، وكالعقوبة للمجرم هي بالنسبة له شر عليه لكنها خير لأنها موضوعة في موضعها. فإن قال قائل: ولما منع الله تبارك وتعالى هؤلاء فضله من الإيمان والطاعة؟ الجواب: منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم، وهذا في غاية الأهمية. منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم. قال: ولا يقال فلما فعل هذا، فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته ومن مقتضيات أسمائه وصفاته كما ذكرنا لكم. قال: فمن لوازم الربوبية خلق الزوجين وتنويع المخلوقات وأخلاقها. التنويع هذا من مقتضى الربوبية والأسماء والصفات. طيب، هذا الذي فعل الله عز وجل بهم هذه الأمور من الطبع والختم والقفل والإضلال، هل يمكن أن يهتدوا؟ قال ابن القيم: مبادئ الأمور مقدورة للعبد، فإذا استحكمت أسبابها وتمكنت لم يبق الأمر مقدورا له. فهذا الذي ختم على قلبه وطبع على قلبه إن تاب في أول الأمر فيمكن أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه، وأما إذا استمر على ما هو عليه واستحكمت هذه الأمور لم يبق الأمر مقدورا له. قال: فتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه من أنفع الأشياء في باب القدر. هذا شيء أيها الأخوة في غاية الأهمية، ولذلك نحن نقول للمعرض احذر، لأنه بالاستمرار على ما أنت عليه تستحكم هذه الأمور فلا يمكنك الرجوع. قال رحمه الله: فمبادئ الأمور مقدورة للعبد، فإذا استحكمت أسبابها وتمكنت لم يبق الأمر مقدورا له. تنبيه آخر في هذا الأمر: قال: والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة ونحوها لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له، وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد، فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها. فإذا إعراضهم وكفرهم الأول كان بدون إيش؟ كان بدون ختم وطبع، بل كان اختيارا منهم، فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية. والدليل على هذا قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا كان في البداية، فلما تكرر ذلك عليهم ولم يؤمنوا قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال: فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب، وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة، يعني يستمر الختم وليش والطبع، وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديه، ثم يعافي عبده ويهديه، وهذا متى كما ذكرنا بحسب هل هذا كان في مبادئ الأمور أم بعد استحكامها. فإن كان ذلك في مبادئ الأمور فإن الله تبارك وتعالى يعافي عبده من ذلك، وأما إذا استحكمت فيأكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه. ثم ذكر هذه العقوبات 33، قال: الختم والطبع يفترقان في أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة. قال: وأما الأكنة فهي جمع كناء، وأصله من الستر والتغطية. قال: وأما الغطاء كما قال سبحانه: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال: والمراد أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره. قال: وأما الغلاف. قال أبو عبيدة: كل شيء في غلاف فهو أغلف، كما يقال سيف أغلف، يعني عليه غلاف وعليه غطاء، فكذلك القلب. قال: وأما الحجاب ففي قوله تعالى حكاية عنهم: ومن بيننا وبينك حجاب. قال: فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنة تمنع فهمه، والوقر يمنع من سماعه. قال: وأما الران. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، أي غلب عليها. قال: والخمر ترين على عقل السكران، والموت يرين على الميت فيذهب به. فإذا ران بمعنى إيش؟ غلب. قال: والرين أن يسود القلب من الذنوب. هذا هو الرين، الرين أن يسود القلب من الذنوب. وهذا أيها الإخوة خطير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن نفسه بقوله: إنه لا يغان على قلبي. لكن الغين ليس كالراء، إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. لا يغان يعني يغطى. قال: والمراد به السهو، لأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة، فإذا سهى عن شيء منها في بعض الأوقات عده ذنبا على نفسه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي، يغان مثل السحابة التي يعني تحوم على القلب، فهذه يكشفها الاستغفار. قال: وأما الغل، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. أغلالا جمع غل. قال ولما كان الغل مانعا للمغلول من التصرف، المقيد بالغل يكون ممنوعا من التصرف، فكذلك الغل على القلب يمنع من الإيمان. قال وأما القفل في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج، الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل أو قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب، فشبه القلب بالباب الذي عليه قفل، إذا ما فتح القفل لا يفتح الباب. قال وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن. قال وأما الصمم والوقر، الصمم يكون في الأسماع والعمى يكون في الأعين والقلوب، والوقر يكون في الإيش؟ في الآذان. قال وأما الغشاوة، وجعل على بصره غشاوة. قال وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب، جعل على بصره غشاوة لأن القلب عليه إيش؟ غشاوة، فسرى الغطاء من القلب إلى العين. قال وأما الصد، فقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وفي القراءة الأخرى وصد عن السبيل، فهو يعني صد أولا وصد غيره ثانيا. قال وأما الشد على القلب كما في دعاء موسى عليه السلام واشدد على قلوبهم، قال فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع، والمعنى قسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. قال وأما الصرف في قوله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، قال هو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره لأنهم ليسوا أهلا له، فالمحل غير صالح ولا قابل. قال وأما الإغفال في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه، أي جعلناه غافلا، جعلناه غافلا. والغفل هو الشيء الفارغ كما تقول، يعني كتاب غفل، كتاب غفل يعني ليس فيه شيء، وأرض غفل لا علامة فيها. فمعنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا جعلناه فارغا من ذكرنا، فهذا كله فعل الله تبارك وتعالى بهم. قال وأما المرض ففي قوله تعالى في قلوبهم مرض، هذا مرض الشبهة، وقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. قال ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله، فإن صحته أن يكون عارفا بالحق محبا له، أن يكون عارفا بالحق هذا العلم، محبا له هذا الإيش؟ هذا العمل، فهذه صحة القلب. قال وأما تقلب الأفئدة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نعم التقليب هو تحويل الشيء من وجه إلى وجه، فبدل أن يكون القلب قابلا للإيمان والخير فيقلبه الله عز وجل فيرد الإيمان ويرد الخير، فالتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه، فهذا كله فعل الله تبارك وتعالى. قال: وأما إزاغة القلوب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طبعا القدرية أيها الإخوة ينكرون هذا كله، فمن أجل هذا يعني توسع ابن القيم في ذكر هذه الأمور ردا عليهم، وأن هذا هو فعل الله تبارك وتعالى وهو حسن لأنه في موضعه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأصل الزيغ الميل، فإزاغة القلب إمالته. قال: وأما الخذلان فأصل الخذلان الترك والتخلية، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم يعني يترككم، فأصل الخذلان الترك. قال: والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، يعني يتركه ونفسه. الخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، وضده ماذا؟ إيش ضد الخذلان؟ التوفيق. قال: والتوفيق ضده ألا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلي بينه وبين نفسه فقد هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال: وأما الإركاس في قوله تعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم بمعنى ردهم إلى الكفر، أركسهم ردهم إلى الإيش؟ إلى الكفر. ماذا كان من دعاء ابن مسعود؟ اللهم إني أسألك إيمانا إيش؟ لا يرتد، إيمانا لا يرتد، والله أركسهم ردهم إلى الكفر. قال: وأما التثبيط ولكن كره الله انبعاثهم فإيش؟ فثبطهم. قال: والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أنت تفعل شيء فترد عنه، هذا يسمى التثبيط. قال ابن عباس: يريد خذلهم وكسلهم عن الخروج، فالله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك بهم. وذكر ابن القيم ها هنا دوما السؤال الذي يعني يتكرر، قال: فإن قلت فهلا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضى فثبطهم؟ قال: فهلا وفقهم حتى يخرجوا؟ قال: قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا، وإن حكمته سبحانه تأبى أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله. فإذا دوما نعلل أفعال الله تبارك وتعالى بالعلم وليش؟ والحكمة، بالعلم والحكمة، لا تنسى هذا. ولذا تكرر في القرآن كثيرا إن ربك حكيم عليم. فيجمع سبحانه بين علمه وحكمته في مواضع قضائه وقدره. قال إن حكمته تأبى أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله، فالله أعلم. انظر كيف علل بالحكمة والعلم. قال فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله، وليس كل محل يصلح لذلك. فأبو جهل محل لم يكن يصلح للإيمان والطاعة، فالله تبارك وتعالى لا يضع فضله إلا حيث يكون المحل قابلا مناسبا. قال ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحكمته. قال فإن قلت فهل لا جعل المحال كلها صالحة، يعني كل الناس يقبلون الإيمان؟ فنرجع إلى ما ذكرناه في أول الدرس. قال قلت يأباه كمال ربوبيته وملكه وظهور أسمائه وصفاته. فنقول هذا خلاف الربوبية والأسماء والصفات. قال وهو سبحانه، تأمل ابن القيم ما شاء الله يمشي معك إلى أن يعني تستبصر. قال وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبا له، يعني لو خلى كل الناس مؤمنين لكان محبوبا له، فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد ويعبد. قال ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه وهو محبته لجهاد أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أوليائه وشرفهم. فهو سبحانه يحب جهاد أعدائه ويحب أن يعلي قدر أوليائه، وهذا لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بخلق المتقابلات. قال وأما التزيين كذلك زينا لكل أمة عمله. وأضاف سبحانه أيضا التزيين إلى الشيطان، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال أضاف التزيين إليه منه سبحانه خلقا ومشيئة، ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يده تارة أخرى. فلما أضاف التزيين إلى نفسه سبحانه فأضافه إلى نفسه خلقا ومشيئة، وأضافه إلى الشيطان سببا. قال وأما عدم مشيئته سبحانه وإرادته كما في قوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجوده، كما أن مشيئته تستلزم وجوده، كما نحن نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال وأما إماتة قلوبهم ففي قوله إنك لا تسمع الموتى، وذكرها هنا القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويحبه، اللي هو علم القلب وعمل القلب، هذا هو القلب الحي. القلب الحي الذي يكون فيه العلم والعمل، القلب الذي يعرف الحق هذا الإنش هذا العلم، ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره هذا العمل. وضده القلب الميت الذي لا يعرف الحق ولا يقبله. قال: وأما جعله القلب قاسيا وجعلنا قلوبهم قاسية. قال: والقلوب ثلاثة: قلب قاس وقلب لين وقلب مريض. القلب القاسي الذي لا يعرف الحق ولا يقبله كالميت، والقلب اللين ضده، والقلب المريض بينهما. قال: وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان. نعم، ما هو الحرج أيها الإخوة ويجعل صدره ضيقا حرجا؟ يذكرها هنا أن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال: ائتوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا. يعني هاتوا لي واحد بيرعى الغنم من كنانة العرب. فأتوه به فقال عمر: يا فتى، ما الحرجة فيكم؟ إيش الحرجة؟ فقال: الشجرة تحدق بها الأشجار الكثيرة فلا تصل إليها راعية ولا وحشية. قال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير. يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني لا يصل إليه شيئا من الخير. ثم قال: فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى، وتضييقه من أسباب الضلال. قال: فإن قلت: فما الأسباب التي تشرح الصدر؟ رحمك الله. قال: فإن قلت: فما الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه؟ قال: السبب الذي يشرح الصدر النور الذي يقذفه الله فيه، فإذا دخله ذلك النور أنار وانشرح. فهذا هو سبب الأسباب، النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب. قال: فإن قلت: هذا النور كسبي أم وهبي؟ يعني هل هو هبة من الله عز وجل أم بكسب العبد؟ قال: قلت: هو وهبي وكسبي. قال: واكتسابه أيضا مجرد موهبة من الله تعالى. يعني اكتساب هذا النور كونك تقبل على العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو النور، فهذا أيضا موهبة من الله تعالى. فالأمر كله لله، والحمد كله لله، والخير كله بيديه، وليس مع العبد من نفسه شيء البتة، بل الله واهب الأسباب ومسبباتها وجاعلها أسبابا ومانحها من يشاء ومانعها من يشاء. إذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه. قال: فإن قلت: فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد. قلت: نعم والله، وهما مجرد فضله ومنته، وإنما يجعلهما في المحل الذي يليق بهما ويحبسهما عما لا يصلح لهما. قال: فإن قلت: فما ذنب من لا يصلح؟ الذي لا يصلح هذا ما ذنبه؟ قال: قلت: أكثر ذنوبه أنه لا يصلح، لأن صلاحيته بما اختاره لنفسه وآثره وأحبه من الضلال والغي على بصيرة من أمره. الله عز وجل أعطاه قدرة وأعطاه إرادة، وهو الذي يختار الضلال ويؤثره على الهدى، فهذا ذنبه. قال: فآثر هواه على حق ربه ومرضاته، واستحب العمى على الهدى. قال: فإن أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه كان قد عدل فيه، وانسدت عليه أبواب الهداية وطرق الرشاد، فأظلم قلبه فضاق عن دخول الإسلام والإيمان فيه، ولو جاءته كل آية لم تزده إلا ضلالا وكفرا. نعم. قال: وإذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإيمان هذه الآية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال: من تأملها وما تضمنته من أسرار التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية، صار لقلبه عبودية أخرى ومعرفة خاصة، وعلم أنه عبد من كل وجه. أنت عبد، كيف تعترض على ربك وأنت عبد؟ وعلم أنه عبد من كل وجه وبكل اعتبار، وأن الرب تعالى رب كل شيء ومليكه من الأعيان والصفات والأفعال، والأمر كله بيده، والحمد كله له، وأزمة الأمور بيده، ومرجعها كلها إليه. ثم قال: وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحكمة، ويطلعه على العدل والتوحيد. فمن أجل هذا أيها الإخوة أطلنا في هذا الباب حتى تخرج منه بخلاصة، هي ماذا؟ أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، والعبد لا يعترض على سيده، بل يمتثل أمره ويجتنب نهيه. قال الباب الثاني: في ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لعلكم أدركتم علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله، فالله تبارك وتعالى يضل من يشاء بالطبع والختم وبما تقدم، ويهدي من يشاء، وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم الله أنه يهدي. فهداية المرسلين لأقوامهم إنما هي مجرد سبب، وهي هداية الإيش؟ هداية الإرشاد والبيان. فالرسل لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهتدي. الله أكبر. حتى تسلم لله تبارك وتعالى. تقول: هذا الباب هو الباب الرابع عشر عند ابن القيم. الباب الرابع عشر، الذي قبله الباب الكم؟ الخامس عشر. هذا الباب الرابع عشر، المجلد الأول، صفحة 181. فمن أجل هذا اشتري هذا الكتاب وداوم على القراءة فيه. ماذا قال ابن القيم عن هذا الباب؟ أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: هذا الباب هو قلب أبواب القدر ومسائله. القلب، اللب. هذا الباب هو قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى. أفضل عطاء، أفضل قسمة لك الهداية، فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى. قال: وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال. وكل نعمة دون نعمة الهدى، مهما كانت النعم كلها أقل من نعمة الهدى. وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. قال: وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. فالهداية والإضلال فعله سبحانه، والاهتداء والضلال فعل العبد. فالله يفعل والعبد إيش؟ ها؟ منفعل. الله يهدي والعبد إيش؟ مهتدي. الله يضل والعبد إيش؟ والعبد ضال. قال: فالهداية والإضلال فعل الله عز وجل، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. ثم ذكر مراتب الهداية التي في القرآن وهي أربعة نجملها. فمراتب الهداية في القرآن أربعة مراتب. المرتبة الأولى الهدى العام، وهو هداية كل مخلوق إلى مصالح معاشه. هداية كل مخلوق إلى مصالح معاشه، فيدخل في ذلك هداية الإنسان والحيوان والطير، كما قال سبحانه: والذي قدر فإيش؟ ها؟ فهدى. هذه الهداية العامة، والذي قدر فهدى. وقال موسى عليه السلام لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيش؟ ثم هدى. فالهداية العامة هذه دوما تجدها في القرآن مقرونة بالإيش؟ بالخلق. كلما تجد خلق وهدى تعرف أن هذه الهداية هداية إيش؟ عامة لجميع المخلوقات. ويا وادي عبد الرحمن تذهب وتقرأ ما ذكره ابن القيم من عجائب هداية الحيوانات. قال: وهذه النحل، وذكر أشياء عجيبة أحسن من القصص اللي بتقرأها. قال: وهداية النمل، النحل والنمل، وهداية الهدهد، هداية الحمام، ويذكر أشياء عجيبة. قال: وأيضا قال: ومن عجيب أمره أن ذئبا أكل أولاده، وكان للذئب أولاد، وهناك زبية اللي هي بيت الإيش؟ بيت الإيش؟ بيت الأسد. فعمد الثعلب وألقى نفسه فيها وحفر فيها سردابا، وتجد أشياء عجيبة كلها دالة على هداية الله تبارك وتعالى لكل شيء. وذكر أيضا عن القرود، نعم، فهذه الهداية العامة. وذكر أيضا عن الكلاب والثعالب والعصافير والعنكبوت واليربوع والسنور، فهذا كله من هداية الله تبارك وتعالى، الهداية ليش؟ العامة. قال: الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيد. المرتبة الثانية هداية الإرشاد والبيان، هداية الإرشاد والبيان، وهذه تكون لمن؟ هل لكل المخلوقات؟ لا، هذه تكون للمكلفين، المكلفين من الجن والإنس، هداية الإرشاد والبيان، كما قال سبحانه: وأما ثمود فإيش؟ فهديناهم. هذه هداية إيش؟ بيان وإرشاد، ليست هداية توفيق. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طيب، المرتبة الثالثة هداية التوفيق، هداية التوفيق، تقول: وهذه المرتبة تستلزم أمرين، أحدهما فعل الرب وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء. هذا التوفيق، الله عز وجل يهدي وهو يهتدي، هداية التوفيق والإلهام. وأما المرتبة الرابعة فهي الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة، الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. أما الهداية إلى الجنة ففي قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، سيهديهم يعني إيش؟ إلى الجنة، لأنهم قتلوا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم يعني إلى الجنة. وأما هداية أهل النار إليها ففي قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه مراتب الهداية الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.